لك بيت من ضياء.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف قواتها لأكثر من 3500 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية الروسية الخاصة. وأكد المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف تعطيل مطار فاسيلكوف العسكري ومركز رئيسي للاستخبارات الإلكترونية في كييف جراء ضربات وجهت عبر أسلحة عالية الدقة، لافتا إلى إسقاط عدة طائرات مسيرة. أعلن الرئيس الروسي عن حصول بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا. وخلال لقاء عقده الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، اتفق الجانبان على تنسيق الخطوات المشتركة لمواجهة العقوبات الغربية والحفاظ على استقرار أسعار البترول، مشددين على دعم سبل العلاقات الثنائية بين موسكو ومينسك. حذر البنك المركزي الأوروبي من ارتفاع نسبة التضخم بمنطقة اليورو لأكثر من 7% خلال العام الجاري أثر عواقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتوقع المصرف أن تؤدي العقوبات الصارمة على موسكو إلى اضطرابات في القيمة العالمية وارتفاع أسعار الطاقة بسبب خفض الإمدادات، مشيرا إلى إعادة التسعير في أسواق المال مع بروز أثار أكبر لمرحلة ثانية من ارتفاع الأسعار. أكد وزير الخارجية الإيراني أن موقف الجمهورية الإسلامية مبني على الحل السياسي لأزمة أوكرانيا، معتبرا الحروب ليست بالخيار الصائب ليس بأوكرانيا فقط بل في أي بلد في العالم. جاء ذلك باتصال هاتفي لحسين أمير عبد اللهيان مع نظيره البولندي زبيغنيف رادو، بحث خلاله الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية. وصف مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة الاعتداء الذي قام به الكيان الصهيوني والذي أدى إلى استشهاد 2 من القوات الاستشارية الإيرانية في سوريا بأنه إجرامي وإرهابي، محذرا هذا الكيان من مغبة مثل هذه الأعمال الشريرة في المنطقة. أكد وزير النفط الإيراني أن صادرات الجمهورية الإسلامية من البترول ازدادت في أصعب ظروف الحظر دون أن يكون لمفاوضات فيينا أي تأثير عليها. وصرح جواد أوجي أن إجراءات الحظر المفروضة على طهران ما زالت قائمة وأصبحت أسوأ من قبل، مشيرا إلى شن الولايات المتحدة عدة هجمات على ناقلات نفط إيرانية لاستحواذ على شحناتها انتهت جميعها بالفشل. قالت حركة الأسرى الفلسطينيين أنها تستعد لتنظيم إضراب واسع يشمل كافة سجون الكيان الصهيوني وأنها ستحدد موعدا لبدئه قريبا. واعتبرت الحركة تراجع إدارة سجون الصهاينة عن قرارها بتقليص ساعات خروج المعتقلين للساحات خطوة نحو استعادة كامل الحقوق، مضيفة أن انتفاضة السجون اندلعت لمواجهة الإجراءات القمعية للاحتلال. استهدف مقاومون فلسطينيون مستوطنين بالرصاص الحي قرب بلدة كفر راعي في جنين بالضفة المحتلة وانسحبوا بسلام من الموقع. كما أصيب العشرات أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة. أكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي على استمرار العمليات باتجاه المنشآت النفطية لتحالف العدوان السعودي حتى رفع الحصار عن الشعب اليمني. أعربت نائبة الرئيس الفنزويلي عن أملها في أن يتطور الحوار مع الولايات المتحدة بعد زيارة المفاجئة لوفد أمريكي رفيع المستوى إلى كاراكاس. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية التي يتفضل بإلقائها سماحة السيد محمد الشوكي حول قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه والخلافة والاستخلاف. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة مع هذه المحاضرة الإسلامية القيمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على قاتليهم أبد الآبدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها يا لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقدي بنيها يا لم أنس إذ هتك حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حامي هذه نساءك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حديها أيسوقها زجرا بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها تقل أخويا أخويا يا هلي بار الحرم بالليل ومن يبرى محاملنا من الشيل تدري يا خويا بحال العليل والله فاق الفراش او جسمه الحيل يلبي المهايا يا دناغا معك جبريل أخويا يا البيل مهيد ناغاك جبريل رحت وعلينا هجمة الخول رحت وعلينا نجمة الخيول إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ليست قضية جزئية وقضية بسيطة وقضية هامشية، بل هي قضية عظيمة جداً، بل يمكن القول أنها أعظم قضية وأعظم حدث في تاريخ الكون ستكون، لأن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هي التي ستحقق الخلافة الإلهية في الأرض، والخلافة الإلهية هي الهدف من وجود البشرية. الله عز وجل لما خلق الإنسان في هذا الكون، وكانت هناك موجودات أخرى في هذا الكون ولا زال هناك الكثير من الموجودات في هذا الكون، نبات وحيوان وغير ذلك وجن وإنس وملائكة، فالله عز وجل لما خلق الإنسان خلقه من أجل هدف، من أجل غاية، وهو أن يكون خليفته في هذه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. طبعا سأكو اختلاف بين العلماء أن هذا الاستخلاف هل هو منصب على خصوص آدم صلوات الله وسلامه عليه أم أنه شامل للنوع البشري كله. أكو اختلاف، البعض يقول لا، هذا الاستخلاف منصب على آدم سلام الله عليه، يعني مو كل بني آدم هم خلفاء، وإنما هذا الاستخلاف منصب على خصوص آدم صلوات الله وسلامه عليه. هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، الاستخلاف منصب على الجنس البشري بصورة عامة، غايته أن آدم سلام الله عليه أخذ كمصداق للجنس البشري، لأن غيره ماكو بذاك الزمان، بس هو كان الممثل الوحيد لبني آدم للجنس البشري. أصلا بني آدم هم بعد ذلك أطلق سمي بنو آدم، يعني أولاد آدم سلام الله عليه. والذي يبدو لنا والله العالم أن الاستخلاف في الآية الشريفة إني جاعل في الأرض خليفة منصب على الجنس البشري بأجمعه، والدليل على ذلك نفس الآية، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طيب لو كان المقصود خصوص آدم سلام الله عليه لما كان وجه لسؤال الملائكة لآدم، لأن آدم نبي والنبي معصوم ما يسفك الدماء ما يرتكب المعاصي، مو هكذا؟ فلو كان المقصود بالاستخلاف خصوص آدم لما كان هناك معنى لقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها. وهل الملائكة كانوا يتصورون أن آدم سلام الله عليه من المفسدين في الأرض أو من استغفر الله من المجرمين الذين يسفكون الدماء؟ فلما علم الملائكة أن الاستخلاف منصب على من؟ على الجنس البشري، هنا اعترضوا، وليس اعتراض وإنما هو سؤال، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فإذن الله عز وجل جعل الناس كلهم ماذا؟ أراد للناس أن يكونوا كلهم ماذا؟ خلفاء. لكن وصول الناس جميعا إلى مرحلة الخلافة، هاي دقق بهاي المسألة، يعني مو واحد يطلع من بطن أمه شنو؟ خليفة لله تبارك وتعالى، لأنه هو الخليفة. هذا احنا ما نريد ندخل باب الخلافة، لكن الخليفة شنو؟ إني جاعل في الأرض خليفة. أكو آراء بها، بعضهم قال أنه سمي خليفة لأن أبناءه يخلف بعضهم بعضا، يعني أبناء آدم باعتبار ما يكون الله علم أنه هذا الموجود اللي خلقه أبناء يخلف بعضهم بعضا، يعني بعضهم يأتي وراء بعض، أجيال، جيل ينقرض وجيل يأتي. فبعضهم قال الخلافة بهذا المعنى، أن هذا الموجود، هذا النوع من المخلوقات المسمى بالإنسان، يخلف بعضه بعضا، يعني جيل يمضي وجيل شنو يأتي. هذا رأي موجود. رأي آخر قالوا لا، بأن الخلافة والمقصود بالخليفة هو خلافة الإنسان للموجودات السابقة عليه. مثلا بعضهم قال الملائكة، الملائكة وجودها سابق على على الإنس. بعضهم قال لا، يخلف الجن، لأن الجن موجودون في الأرض، فالإنسان يخلف الجن، والجن سابقون على من؟ سابقون على الإنسان. بعضهم قال لا، يخلف نوع من الإنسان كان موجود قبل هذا الإنسان، كما ورد بالرواية قبل آدمكم هذا ألف آدم. رأي آخر قال لا، المقصود بالخلافة هو الخلافة مو لأن بعض يخلف بعض، أو لا خلافة عن الجن، أو خلافة عن الملائكة، أو خلافة عن الجيل السابق من الإنسان اللي ما نعرف شنو طبيعته، وإنما الخلافة عن الله، وهذا هو الصحيح. إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة لله. هسه شنو معنى خليفة الله؟ هذا أيضا فيه بحث طويل وعميق وكبير. سيد الطباطبائي رحمة الله عليه يقول الخلافة في الأسماء، يسميها الخلافة الأسمائية. شنو الخلافة في الأسماء؟ يقول الخليفة، خليفة الله هو الذي تتجلى فيه أسماء الله تبارك وتعالى، لأن المستخلف لابد أن يحاكي شنو؟ المستخلف في أفعاله وفي صفاته. فهذا الخليفة الذي أراد الله له أن يكون خليفة ينبغي أن يتصف بالصفات الإلهية طبعا، ولله المثل الأعلى، الله له الكمال من كل صفة، لكن بمقدار الإنسان حتى يصدق عليه أنه خليفة. بعبارة أخرى خلنا نبسط الفكرة شوي، فكرة عميقة هي، بس أبسط لك إياها. الله هو العالم، الجاهل هل يصح خليفة للعالم؟ الله هو العادل، الظالم هل يصلح أن يكون خليفة للعادل؟ الله هو الكريم، البخيل هل يصلح أن يكون خليفة للكريم؟ الله هو العزيز، الذليل هل يمكن أن يصلح خليفة لل؟ فالمقصود أن الخليفة، ولهذا تخلقوا بأخلاق الله، عندنا بالرواية تخلقوا بأخلاق الله. فمعنى الخلافة في نظر السيد الطباطبائي رحمه الله أن يصل الإنسان إلى مستوى بحيث شنو؟ الصفات الإلهية تتجلى فيه به، فيصير إنسانا ربانيا في كل شؤونه، في كل حركاته، في كل سكناته، يصير إنسان شنو؟ إنسان رباني، كما يقول تعالى إن صلاتي ونسكي، بس صلاتي لله عز وجل ونسكي، بارك الله فيك، إن صلاتي ونسكي بعد ومحياي ومماتي المن لله رب العالمين. أن يكون محيا الإنسان لله، كل تفاصيل حياة الإنسان تكون ربانية، يراعي فيها وجه الله، يطيع فيها الله، لا يطيع فيها الشيطان، وإلا يصير خليفة للشيطان أعوذ بالله. فمعنى الخلافة الأسمائية اللي يراها السيد الطباطبائي بتبسيط منه هو هذا،
هذه الخلافة ليست معطى ابتدائي. شنو يعني ليست معطى ابتدائي؟ يعني مو واحد يطلع من بطن أمه هو خليفة لله عز وجل، وإنما هي مرحلة كمالية عليا لابد أن يبذل الإنسان جهود لكي يصل إليها. البشرية سائرة نحو هذا الهدف، يعني الله عز وجل خلق البشرية لكي تكون خليفة، لكي يكون هناك مجتمع خليفة لله عز وجل يعبد الله ولا يشرك به شيئا، مجتمع رباني. البشرية سائرة نحو هذا الهدف، في أثناء مسيرها نحو هذا الهدف بعض أفرادها يبلغ إلى هذا المستوى، إلى مستوى الخلافة كالأنبياء والأوصياء، حتى يوجهون المسيرة باتجاه من؟ باتجاه هذا الهدف. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط، مو ليقوم الأنبياء بالقسط، لا، الله أنزل الأنبياء وأنزل الرسل عليهم حتى الناس هم شنو يقومون بالقسط، يحققون العدل المطلق. يعني الأنبياء والأوصياء يهيئون الأمة فكريا ثقافيا لكي تحقق العدل في الأرض. فالهدف، خلني أسأل كيها نقاط، الهدف من خلق البشرية هو تكوين مجتمع خليفة، مجتمع رباني يكون خليفة لله عز وجل. هذا المعنى لا يتحقق بيوم وليلة، وإنما البشرية سائرة نحو هذا الهدف ولا بد أن يتحقق. في أثناء سيرها الطويل نحو هذا الهدف، تحقيق المجتمع الرباني الكامل العادل اللي يصح أن يكون خليفة لله، في أثناء سيرها يطلع من عدها مجموعة يصلون إلى مستوى الخلافة، كل لائقين ليكونوا خلفاء الله في أرضه لكي يوجهوا مسيرة البشرية باتجاه هذا الهدف الذي لا بد أن تصل إليه قريبا أم بعيدا، وذلك على يدي الإمام المهدي عليه السلام. فإذا عرفت قضية الإمام المهدي عليه السلام إشقد شنو؟ إشقد عظيمة. الهدف من الوجود من المجتمع البشري سوف يتحقق على يدي الإمام المهدي عليه السلام، ولهذا ما من دين إلا وبشر به، ما من دين ومذهب إلا وتجد فيه فكرة المصلح والمنجي والمخلص. ما في وقت أقرأ لك نصوص، خصوصا في الأديان الإبراهيمية، كلها كل الأديان تركز على مسألة المنجي آخر الزمان، مصلح آخر الزمان، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور زبور داود، والذكر ذكر موسى سلام الله عليه، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الأرض الله عز وجل ما خلق ذول العصاة منحرفين الكفرة الفجرة اللي يشربون الخمور ويرتكبون الفواحش ليل ونهار، الله خالق الأرض الذولة، وإنما خلقها للصالحين، ولا بد أن يصل الصالحون يوم من الأيام إلى هذا الهدف الكبير، وذلك على يدي الإمام المهدي عليه السلام. فالسماوات، فالرسالات السماوية كلها بشرت بالإمام المهدي عليه السلام، لأنه هو الذي يحقق حلم الأنبياء، وتتكلل جهود الأنبياء على يديه بالنجاح. هذا الحدث الكبير اللي طبعا سوف يتغير فيه وجه الكون ووجه الدنيا، وسوف يعني مو بس المجتمع البشري الإنسان يتغير فيه، لا، الكرة الأرضية كلها بما عليها تتغير، تلبس وجه جديد، وهذا يحتاج إلى تفصيل. يعني المناخ، تربة الأرض، السماء، جزيرة العرب تعود مروجا خضراء، هذه الجزيرة، هذه الرملة، هذه الترابة، تعود مروج خضراء تمشي المرأة لا من العراق للشام هم جزيرة منك هيك الصفحة زين لا تضع رجلها إلا على نبات ولا تستبعد يعني هي الجزيرة العربية قبل هذا كانت هكذا سألت النفط منين هذا هاي النعمة اللي الله عز وجل أنعم بها على المسلمين هاي مواد عضوية متحللة علماء الجيولوجيا يقولون قبل ذلك هذه المنطقة كانت غناء خضراء ما كانت هكذا فمن الناحية الجغرافية من الناحية الجيولوجية من ناحية المناخ كل شيء يتغير تخرج الأرض كنوزها في زمانه صلوات الله وسلامه عليه لأن بعد بزمانه ماكو واحد يتعب نفسه على الدنيا ويركض على الدنيا وعلى يجيب الأموال كلها هذا ما سفكتم فيه الأموال الدماء وانتهكتم فيه الحرمات تعالوا خذوا يقول الإمام المهدي سلام الله عليه بعد في زمانه في زمان الخلافة الإلهية بس عبادة صلاة عبادة تبتل وعمل موجود لا شك لكن مو بهذا المعنى لأن الناس الآن علم من ذابحة على الدنيا الدنيا كلها متوفرة للجميع في زمانه تريد مال هذا مال حمل وخف حتى يبحث الإنسان عن من يعطيه صدقته فلا يجد فإذا هذا الحدث الكبير الكبير جدا إلى إرهاصات في المجتمع البشري وإلى إرهاصات وعلامات في الكون هذه العلامة هذه الإرهاصات ماذا نسميها نسميها بعلامات الظهور أنا بحث الليلة والليلة القادمة وربما الوراحة حول علامات الظهور هذا الحدث الكون الكبير إلى إرهاصات هذه الإرهاصات نسميها ماذا علامات الظهور وهي على صنفين علامات كونية وعلامات بشرية اجتماعية هذه العلامات وردت في كلمات أهل البيت عليهم السلام كثيرا جدا يعني العلامات النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام تحدثوا كثيرا عن علامات الظهور لماذا الحديث عن علامات الظهور يعني هذا السؤال ليش أهل البيت تحدثوا عن علامات الظهور ليش أكدوا على علامات الظهور هل سألت نفسك يوما هذا السؤال؟ لماذا؟ هناك ثلاثة أهداف أيها الإخوة الكرام يتوخاها أهل البيت عليهم السلام من التأكيد على علامات الظهور أولا بعث الأمل في نفوس المؤمنين لأن المؤمنين في عصر ما قبل الظهور يتعرضون إلى ضغوط شديدة جدا ما يطلع منعته إلا القليل لتمحصنه لتغربلنه حتى لا يبقى إلا الأندر مو النادر الأندر في رواية أخرى لتمحصن لتغربلن حتى يخرج بالغربال خلق كثير في عصر ما قبل الظهور المؤمنين يتعرضون إلى ضغوط شديدة جدا ومو بس المؤمنين عامة البشرية سيأتي ربما الحديث عن ذلك ضغوط اقتصادية ضغوط نفسية ضغوط كونية زلازل براكين ما أدري إلى آخر حروب لكن المؤمنون يتعرضون للقسط الأوفر منها فهذه الفتن الشديدة هاي الضغوط الشديدة تخلي الإنسان ييأس خصوصا إذا طالت ويقول متى الفرج وإذا اشتدت يجوز ييأس من الفرج أعوذ بالله علامات الظهور خصوصا العلامات البعيدة لأن راح يجي ويانا علامات قريبة وعلامات بعيدة أكو هذه تعطي الأمل للإنسان لكي يستمر في حركته في الحياة هذا واحد اثنين الهدف من ذكر علامات الظهور والتأكيد على علامات الظهور هو تنبيه المؤمنين إلى ضرورة التمهيد للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لأن دولة الإمام سلام الله عليه حركة الإمام تحتاج إلى تمهيد من المؤمنين وهذا هو معنى الانتظار الإيجابي لأن الانتظار على صنفين أكرمكم الله انتظار سلبي. يعني أنا أقعد خلي أضرب لك مثال. مرة واحد في البحر وقد التهمته الأمواج زين، ولا يرى في الأفق أي سفينة نجاة، هنا شنو راح يستسلم للأمواج؟ يقول لك ما بي نتيجة، أنا ميت ميت، علينا متعب روح. يستسلم القدر وتأخذه الأمواج. مرة لا يشوف أكو سفينة من بعيد وجاي يشوفه وتدري بيه وراح تجي تنجيه، لكن بينه وبينها شنو مسافة. هنا يحاول يبقى يبذل أقصى الجهود ويسبح باتجاهها حتى شنو حتى يصل إليها. نفس الشيء القضية، الانتظار نوعان، انتظار سلبي مثل الأول يبقى قاعد بمكانه ولا يحرك ماذا ساكنا. الانتظار الثاني انتظار عمل، انتظار حركة، انتظار تمهيد لقضية الإمام المهدي عليه السلام. إذا تحققت بعض العلامات، هنا العلامات راح تحث المؤمنين على أن يعملوا بفاعلية كبيرة لإعداد أنفسهم وإعداد الأمة وإعداد المجتمع لليوم الموعود. فهذه إذن النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي مهمة، تمييز المصداق الحقيقي للإمام المهدي عليه السلام من المصادق الزائفة. شوي انتبه، قبل الظهور إخواني سوف يخرج الكثير من الناس والكثير من الرايات، لا يكون هذا الأمر حتى يخرج 12 رجلان كل يدعي أنه قد رآه فيكذبهم. كل من يقول أنا شفت المهدي وقعدت ويا المهدي وأخذت التعليمات من المهدي سلام الله عليه، وأكو بعض الناس يتشي يقول يخرج الإمام يقول لهم كذبتم، أنا لا شايفكم ولا أعرفكم وأنا بريء منكم. في رواية أخرى لا يكون هذا الأمر حتى يخرج 12 من بني هاشم، هنا الرواية كل يدعي الأمر لنفسه. هنا أخطر، يقول لا، ذاك كان يقول أنا شفت الإمام ونائب عن الإمام وبعثني لكم الإمام، هنا يقول لا أنا، يدعيها لنفسه. شلون نشخص عن هذا المدعي؟ وهذا سؤال دائما يسألونه. سيدنا سأفترض طلع الإمام المهدي سلام الله عليه بزماننا، شلون نعرف هذا المهدي؟ وهذا سؤال إنصافا هواي وجي. يجوز فد واحد من المدعي أكو فشي ميزة يعني يا ولا؟ نعم، هناك ما أسميه مشخصات الإمام المهدي سلام الله عليه، 9 مشخصات، هذا بحثها يحتاج إلى بحث، مطبوعة في بعض المقالة كتبتها، مطبوعة في بعض المجلات. من جملة المشخصات اللي يشخص لك، من جملة أقول المشخصات المهمة اللي يشخص المصداق الحقيقي للإمام المهدي من المصادق الزائفة، هو علامات الظهور. علامات الظهور إذا عرفناها زين، شلون يعني علامات الظهور؟ مثلا يأتي الآن، إحنا نعرف أنه من علامات الظهور مثلا المنادي ينادي في السماء، من العلامات الحتمية، من علامات الظهور السفياني، من علامات الظهور مجموعة من العلامات راح نشير لها إن شاء الله في مستقبل البحث. رجل يخرج ويقول أنا المهدي، وأكو دعاوى الآن موجودة، وهناك في كل المجتمعات زين، هناك من يبلغون لهم ويجندون الشباب ويبثون أفكارهم، وبعض هؤلاء رأيناهم وجو جادلك يعني مجادلة، مقتنع 100%، وبعضهم حتى من المشايخ زين، أنه فلان هو المهدي أو ابن المهدي أو ما شابه أو ما شابه ذلك. علامات الظهور من جملة أهم مشخصات الإمام المهدي عليه السلام، لأن الذي يخرج ويقول أنا المهدي أكو مجموعة مشخصات من جملتها علامات الظهور. نقول لك كيف أنت المهدي ولم ينادى باسمك بين السماء والأرض نداء يسمعه جميع الناس وبجميع اللغات؟ سامو يقول لك واحد أنا، يقول لك طلعت أنا اليوم المهدي، نقول له شوفات رمضان وعندنا النداء في شهر رمضان المبارك، وما حد صاحب اسمك بين السماء والأرض نداء يسمعه جميع الخلق حتى المخدرات في خدرهم. فإذا أنت شنو؟ أنت كاذب. يقول لك أنا المهدي، يقول لك وين السفياني؟ شو ما طلع السفياني قبلك؟ يقول لك أنا المهدي، نقول جيب له العلامات. فالعلامات إخواني من أهم مشخصات الإمام المهدي الحقيقي من الإمام المهدي الزائف، لكن علينا أن نعرفها بصورة جيدة. للأسف الشديد الآن فيه شبه فوضى في هذا الأمر، يعني هذه العلامات تجي بعض الناس يطبق بكيفه ويحلل بكيفه، وكل من قرر الرواية وطبقها وقال له خلاص. هذا الأمر خاطئ. علامات الظهور أيها الإخوة الكرام يحتاج الإنسان أن يرجع فيها إلى العلماء المختصين، هم مختصين بعلم الحديث، ميزة كان الرواية صحيحة مصحيحة، درجة اعتبارها مسندة موثقة مرسلة غير مرسلة، مروية عن المعصوم، لأن بعض الروايات اللي بعض يذكرها عن كعب الأحبار ما أخذها أم لا، يزيل التنافي فيما بينها، يصنف لك مشكلة الناس أنها في أمثال هذه الأمور لا ترجع إلى العلماء. بالفقه يحرص إلا أن يسمع الحكم الشرعي من فم المرجع، أو لا يجي الاستفتاء ويكون مختوم شنو؟ بختمة، وهذا أمر جيد ممتاز، مو بس جيد تدق، لكن في العقيدة، والعقيدة شنو؟ أخطر من الفقه، لأن هي الأساس. يأخذ الناس عقائدهم ممن هب ودب من دون تمحيص، مع أن العقائد أخطر. فلا بد في معرفة علامات الظهور من الرجوع إلى العلماء المختصين الذين يميزون بين الروايات، واللي عندهم خبرة بالروايات لمعرفة هذه الروايات والعلامات، لأن العلامات ليست بمستوى واحد، لا في أهميتها، لا في وثاقتها، لا في تصنيفها، وراح نبين أصناف كثيرة. هناك شرط وهناك علامة، شلون تميز الشرط عن العلامة؟ فلا بد أن الإنسان تكون له بصيرة بهذا الأمر. أرجع إلى كربلاء، ومن الحوادث اللي وقعت بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهي من الحوادث الأليمة، أليمة جدا، حادثة حرق خيام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهجوم الأعداء على بنات رسول الله. طبعا هم في حياة الحسين هجموا على بنات رسول الله، والحسين ملقا، أولا حاولوا أن يحاربوا محاربة نفسية، في المرة الأولى كان عطشان سلام الله عليه، فذهب نحو الفرات ليشرب، وصل إلى الماء أراد أن يشرب، ناداه رجل أتلتذ بالماء يا حسين وقد هتكت حرمك، فرمى الماء صلوات الله وسلامه عليه ورجع إلى الخيام فوجدها سالمة. للمرة الثانية لما وقع صريعا من على ظهر جواده صلوات الله وسلامه عليه، وعمل وساده اتكأ ليستريح عليها. هنا اختلف القوم، بعضهم يقول لقد فارق الحياة، بعضهم يقول ضعف عن القتال، بعضهم يقول لا إنه عمل حيلة. ما الحل؟ قال اهجموا على عياله، فإن كان به رمق فستنهض به غيرته للدفاع عن حرمه. هنا هجموا على عيال الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وخرجت زينب عليها السلام وقفت على التل وصاحت أخي يا حسين، ابن أمي يا حسين، إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. يقولون الحسين لما سمعها قام لينهض، ولكنه وقع على وجهه، ما استطاع أن ينهض، ضعف عن القتال، فصاح بهم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. صاحبه شمر لعنة الله عليه: ما تريد يا ابن فاطمة؟ قال: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، أما النساء فليس عليهن حرج. قال شمر حين ذاك لعنة الله عليه: اقصدوه بنفسه، فلعمري إن الرجل لحر كريم. فتركوا حرمه وقصدوا نحوه صلوات الله وسلامه عليه ما دام حيا، لكن بمجرد أن فارقت روحه الدنيا صلوات الله وسلامه عليه أعادوا الكرة على عيال الحسين، هجموا على العيال هجمة واحدة وبيديهم مقابس ومشاعل النار، وهم ينادون: احرقوا بيوت الظالمين. يا ويل نهبوا بيتها وحرقوا خيمها، من نامت على الغبر زلمها، ولا واحد من الوليان يمها. بزين العباد يدير بالعين، فرن بالبرار بقلب لفان بلفايان، وبطرف ثيابهن تلهب النيران. والله حريم حريم مروعة واطفال رضعان، والنيران تلهب الصواويل. أجرك الله فرت بنات رسول الله في تلك البوادي حائرات لا طمات. أما زينب عليه السلام فبقيت واقفة بباب الخيمة، جاء إليها رجل قال: يا أمة الله، ما وقوفك بباب الخيمة وهي تلتهب نارا؟ قالت: يا هذا، وإن لنا عليلا في هذه الخيمة لا يقوى على النهوض، وزينب واكفى والقلب ماله مالومو على زيان العباد الدور، وتحوم مريض عليل من المرض ما يقدر يقوم. والله عليل من المرض ما يقدر يقوم. يا بفرت فرت شابك العشرة على الراس، على الراس تنخحسيها يا النوبة، ونوب عباياس تقلهم فرهدون وخدري نداس. وما أدري أدير الوجه لا وين. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا، نسألك وندعوك باسمك العظيم بمنك القديم بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار مع النبي وعترته الأطهار يا الله. المؤسسون لهذا المأتم تقبل عملهم حاضرون وفقهم فردا فردا، من كان في هذا الجمع طالب حاجة اللهم اقضي حاجته، من لديه مريض اللهم اشفي مريضه، اللهم ارحم أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤسسين والمؤمنات والمؤمنين، وإليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا، بالجهد الصالح بالحسنى نجني خيرا نبني أمنا. اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون. البيت بأيدينا يبنى والسهر بأيدينا يجنى، البيت بأيدينا يبنى والسهر بأيدينا يجنى. اللهم امنحنا العون أن ندعو في عمل الخير، أن نصدق في قول البر، أن نخلص في كل الأمر بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا، بالجهد الصالح بالحسنى نجني خيرا نبني أمنا. اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون. الأرض بساعدنا تحلو ويهل على العشب الطلو، الأرض بساعدنا تحلو ويهل على العشب الطلو.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من عبارات الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته. إن لله ملكا ينادي في كل يوم لدوا للموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب. الدنيا دار ممر لا دار مقر، والناس فيها رجلان، رجل باع فيها نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. من أعطي أربعا لم يحرم أربعا، من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة. الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، ولكل شيء زكاة، وزكاة البدن الصيام، وجهاد المرأة حسن التبعل. استنزج الرزق بالصدقة. ما عال من اقتصد. سوسوا إيمانكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. الهم نصف الهرم. التودد نصف العقل. كنا مع عبارات الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته.
فارموق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولات